بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. وبعد، هذا هو الدرس 64 من دروس قصص الأنبياء في أرض الإسراء، فوائد وعبر، ولازلنا مع قصة نبي الله داود عليه السلام مع الخصمين. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. عندما فوجئ داود عليه السلام بوجود الخصمين في وقت ليس هو وقت فض النزاعات والخصومات بين المتخاصمين، عندها خاف وفزع الفزع الفطري الطبيعي، فما كان منهما إلا أن قال لداود عليه السلام لا تخف. ثم بعد ذلك هذان الخصمان يريدان أن يبين لداود عليه السلام بحجة ومبرر وجودهما في هذا الوقت غير المناسب. بداية طمأنوه وقالوا له لا تخف، وهذا هو أول ما يفعله القدوة أو الرمز أو الداعية إذا جاءه إنسان قلق أو خائف أو مضطرب. أول شيء تطمئنه، تقول له لا تخف. بعد ذلك إذا كنت في مكان أو في موضع غير مناسب وأردت أن تطلب حاجة من إنسان، لابد أن تذكر بداية أمرا مقنعا ومبررا لوجودك، ولا يصح أن تدخل في الموضوع مباشرة وإلا سيقطع عليك الطريق، ولا يأخذ ويعطي معك ولا يجيبك. فماذا فعل هذان الخصمان؟ أول كلمة قالوها خصمان، بمعنى استثار شيء بداخل داود عليه السلام، لأنه كان يحكم بالعدل وعلم بأن هذا الرجل الملك النبي العالم العظيم عنده المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الذاتية الشخصية، لأن داود عليه السلام في حالة عبادة والعبادة نفعها ذاتي، وهذان الخصمان جاء هنالك مشكلة وهنالك خصومة وهنالك قضية، فهما علما بأن داود عليه السلام يفقه أن حل وفض الخصومات والنزاعات والمشاكل فيه مصلحة عامة ونفع متعدي، أما العبادة نفعها ذاتي، فعلم ذلك فقال له خصمان حتى لا يقطع عليهما الطريق ويقول أنا في وقت عبادة واذهب عني وأتيان في وقت آخر، كما فعل الهدهد مع سليمان عليه السلام لما تفقد سليمان عليه السلام الهدهد، كان يتفقد الجند وتفقد الطير، فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. الآن الهدهد في ورطة، فمكث غير بعيد، ولما حضر لابد أن يأتي بكلمة وبعبارة وبمبرر يجعل من سليمان يقتنع بغيابه ويهدئ من روع سليمان. أول كلمة قالها أحط بما لم تحط به، هذا أمر عجيب. سليمان العالم الملك القوي الذي أوتي المعجزات، كيف يأتي هذا الطائر الجندي البسيط العادي ويقول أنا عندي علم أكثر منك بأمر أكثر منك؟ هنا صدمه، هذا يسمى على طريقة الصدمة. كذلك هذان الخصمان قالا خصمان، وأكد أن هنالك مشكلة لابد أن تحل. وداود لديه بعد نظر ولديه فقه ولديه فهم بقواعد الإدارة ونظر بأحوال الرعية. قال خصمان، وهنا فائدة، الخصومة بجميع أنواعها وتفاصيلها مذمومة، وإن كنت طرفا في الحق في هذه الخصومة لابد أن يرجع عليك شيء من اللوم. هنا قال خصمان بغى بعضنا على بعض، وإن كنت صاحب حق فاحرص على أن لا تدخل بخصومة ولا بنزاع ولا بسجال ولا بجدال، سواء كانت الخصومة بحق وحقوق وتسمى خصومة جنائية، أو كانت الخصومة في الدين، وهذه أعظم، خصومة الدين أعظم من الخصومة في الدنيا في قضية حق وحقوق مادية أو غيرها. لذلك حذرنا عليه الصلاة والسلام من الخصومة، فقال كما في البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. وكذلك كان يقول علي رضي الله عنه وأرضاه: إياكم والخصومة فإنها تمحق الدين. وعندما جاء رجل إلى مالك بن أنس وينقل هذه معن بن عيسى وكان مصاحبا لمالك بن أنس، عندما خرج مالك بن أنس رحمه الله ذات يوم من المسجد متكئا على يدي، تبعه رجل يقال له أبو الجويرية وكان متهما بالإرجاء، فقال له: يا أبا عبد الله، أريد أن أخبرك أو أخاصمك أو أعطيك رأيا من آرائي. فقال له الإمام مالك: فإن غلبتني؟ قال: فإن غلبتك تتبعني. ثم قال له: فإذا جاء ثالث وسمعنا منه وغلبنا؟ قال: نتبعه. قال: يا عبد الله، إن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا بدين واحد وأنت تتنقل من دين إلى دين. ثم قال له: قال عمر بن عبد العزيز: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل، فإياك والخصومة بالدين. يأتي إلى هذا فيختبره بحكم شرعي، ويأتي إلى هذا فيختبره بأمر، ثم يخاصم ذاك ويخاصم هذا ويخاصم هذا، فيكثر التنقل ويكثر الخصومات. فالخصومة مذمومة. أول شيء خصمان، ما بهما بغى بعضنا على بعض، إذن هنالك ظالم وهنالك مظلوم. ولكن ما قال هذا بغى علي، قال بغى بعضنا، وكأن الأمر فيه لغز وفيه عجب. قال بغى بعضنا على بعض، وهنا فائدة أخرى، ينبغي للعبد أن يحرص على قضاء حوائج الناس، ومنها الإصلاح وإصلاح ذات البين وفض الخصومات والنزاعات، لأن داود عليه السلام وهو في عبادة علم بأن هذين الخصمين بحاجة إلى علاج وبحاجة إلى إصلاح ذات البين. والله سبحانه وتعالى قال: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وأرسل الحسن البصري رحمه الله ذات يوم مجموعة من الناس لقضاء حاجة لمحتاج، فقال لهم: مروا وخذوا معكم ثابت البناني، وكان معتكفا في مسجد، فمروا عليه وقالوا له: هيا معنا لنقضي حاجة فلان. فقال لهم: اذهبوا عني فأنا معتكف. فرجعوا إلى الحسن وقالوا له: لم يأتي معنا لأنه معتكف. فقال لهم الحسن رحمه الله: ارجعوا إليه وقولوا له يا أعمش، وكان عنده عمش، وقولوا له: يا أعمش، أما علمت أن مشيك في حاجة أخيك خير لك من حجة بعد حجة؟ أما علمت أن مشيك في حاجة أخيك خير لك من حجة بعد حجة؟ فترك الاعتكاف وذهب معهم. قال خصمان: بغى بعضنا على بعض، إذن هنالك ظلم وهنالك بغي، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول انصر أخاك ظالما أو مظلوما. ما فائدة هذا الحديث في هذا الموقف؟ هنا قال لداود عليه السلام فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. طيب كيف يهدي الاثنين إلى سواء الصراط وإلى طريق مستقيم وهنالك ظالم ومظلوم؟ المظلوم يأخذ له حقه، طيب والظالم يأخذ على يديه. لذلك لما قال عليه الصلاة والسلام انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قال يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوما، فكيف أنصره إذا كان ظالما؟ قال تمنعه أو تأخذ بيديه. إذا منعت أخاك من الظلم فإنك قد نصرته، بذلك تكون قد هديته إلى سواء الصراط. قال خصمان بغى بعضنا على بعض، أكد بأن هنالك خصومة ونزاع. وهنا تأتي الأعجب، فاحكم بيننا بالحق. اثنان غير معروفان، مجهولان بالنسبة لداود، وداود الملك والنبي والقائد العام، فيقول له فاحكم بيننا بالحق، أي احكم بيننا بالعدل، وكأنهما اشترط عليه قبل النظر بالقضية شروطا، فإن وافق مضيا في قضيتهما وفي خصومتهما. الأمر الأول فاحكم بيننا بالحق. وهنا فائدة مهمة، إذا جاءتك النصيحة أو الموعظة من إنسان أقل منك علما أو عمرا أو مكانة، فعليك أن تأخذ بها كما قبلها داود عليه السلام. والأصل أن الحاكم أو الملك أو المسؤول هو الذي يأمر الرعية بالقضاء بالعدل، فهنا قال للقاضي واشترط عليه أن يحكم بينهما بالحق أي بالعدل، وهذا شرط عجيب. فاحكم بيننا بالحق، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني ولا تشطط، أي لا تحابي ولا تظلم ولا تمل بالحكم. الشطط أي الميل والجور والانحراف بالحكم، وهذا أمر آخر. إذن أمراه ونهياه، أمر ونهي. الأمر أن تحكم بالعدل، والنهي أن لا تظلم، واهدنا إلى سواء الصراط. وهنا فائدة، جميع الناس مع أنهما ظالم ومظلوم، الجميع يتمنى ويطلب لنفسه سواء الصراط، وهذا من باب وكل يدعي وصلا بليلى، والكل يدعي ويتمنى أن يكون على سواء الصراط. ولكن الصراط المستقيم لا يكون إلا إذا اعتقد صاحبه التوحيد الخالص والإيمان الصادق، ووافق ذلك علما نافعا مع عملا صالح، بذلك يتحقق للعبد الصراط المستقيم. قال فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. هل هذان الخصمان أساء الأدب مع داود بهذه الشروط أم لا؟ سؤال، هل في كلامهم إساءة للأدب؟ نعم، ما في إساءة أدب، ما رأيكم؟ ما في. قبل أن أجيب هنالك فائدة مهمة، وهي أن الإنسان إذا جاء وطلب منك أمرا، وإن كان في ظاهر هذا الطلب إساءة، فلا تنظر لحاله ولإساءته، ولكن انظر لعظم القضية. الأصل والظاهر أن يتأدب الخصم مع القاضي ومع العالم ومع الحاكم، فعندما يأتي خصم ويقول للقاضي ابتداء احكم بالعدل، هذا فيه اتهام، ولا تشطط، هذا فيه سوء أدب. هذان الخصمان أساء الأدب مع داود، ولكن كيف تصرف داود معهما؟ لأنه عظيم، ولأنه كبير، ولأنه قدوة، ولأنه نبي، تعامل معهما بالعفو والصفح والحلم، ولم يدقق معهما وقال لماذا هذه الإساءة. وهنالك أمر آخر وفائدة مهمة، ولو أساء الأدب معك المحتاج أو السائل أو الطالب لحاجة، فلا تدقق بهذه الإساءة واقضي له حاجته كما فعل داود عليه السلام. في قول هذان الخصمان إساءة عندما يقول لداود عليه السلام فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط، بمعنى أنه قد لا يحكم بالحق وقد يشطط في الحكم وقد يميل مع أحدهما، وهذا فيه إساءة للأدب، ومع ذلك ترفع داود عليه السلام، وهذه من صفات وخصائص العظماء والكبار. وإن أساء معك الأدب صاحب الحاجة فلا تطرده ولا تنهره ولا تزجره. وهذا كان في حياة النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يأتيه الأعرابي ويقول له هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، هذه إساءة. وعندما يأتيه الآخر ويقول للنبي عليه الصلاة والسلام ويشده من إزاره أو من لباسه ويقول له اعدل يا محمد، هذه إساءة. ولكن كيف كان عليه الصلاة والسلام يتعامل معهم؟ برفق وبصبر وبحلم وبحكمة وبتعليم وبتربية. فلذلك داود عليه السلام ما التفت لما قال خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط، أي احكم بيننا حكما يوصلنا إلى الحق وإلى الحقيقة وإلى العدل وإلى الصراط المستقيم. فالمنصوح والموعوظ لا ينبغي أن تكون لديه خطوط حمراء، فمهما كنت في وجاهة، حاكما سلطانا أميرا عالما ثريا غنيا كبيرا في قومك، فإذا جاءتك النصيحة من أي إنسان فاقبلها وخذ بها، ولا تقول هذه تخدش مكانتي المرموقة في المجتمع، أبدا، فاقبل بها كما قبلها داود وقبلها خير البشر. فلا تشخص النصيحة والحالة والقضية، واجعل نظرك لما فيه خير للناس، ووسع قلبك وليكن لديك بعد نظر. فنظر داود هنا عليه السلام في هذه القضية وهذه الخصومة نظرة الرمز ونظرة القدوة ونظرة القاضي ونظرة العالم ونظرة النبي ونظرة الملك العادل. فلذلك في جوابه لم يتطرق ولم يذكر لا الإساءة ولا التجاوز ولا الدخول الغير مناسب، لأن الأمر جلل والأمر عظيم. هذا مشهد عجيب وفيه العديد من الفوائد. نكمل تتمة جواب داود عليه السلام وكيف أجابهم وما في جوابه من فوائد وحكم نحتاج إليها في حياتنا إلى درس الأسبوع القادم إذا كان في العمر بقية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.